الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا هذا سنبدأ فيه بتكملة لموضوعنا السابق. كنا في موضوعنا السابق قد تكلمنا على الماء الذي لاقته نجاسة. خلي الباب، خلي إذا أراد واحد يدخل عادي، يعني إذا واحد يشتي يدخل. ها؟ طيب، أتانا موضوعنا السابق الماء الذي لاقته نجاسة، وتكلمنا على حديث القلتين ومقدار القلتين، ورأينا أن كثيرا من العلماء لا سيما من علماء الحديث والذين نظن أنهم مجددون أنهم رأوا أن القلتين عبارة عن سقف يطمئن عنده إلى أن الماء في الغالب لا يتنجس، لا يحمل الخبث، وليس معنى ذلك أن ما دون القلتين لا يتحمل النجاسة، وإنما هذا سقف لبيان أن هذا المقدار في الغالب يتحمل النجاسة، وكذلك ما دونه يتحمل النجاسة ما دام لم يتغير الطعم أو اللون أو الريح. يعني كان هذا خلاصة ما دار في الدرس الماضي. كان هنالك اعتراض بأن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث عام، وحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا حديث خاص، فيحمل العام على الخاص، يعني أن الماء لا ينجسه شيء إذا وقع فيه نجاسة وكان قلتين، أما إذا كان دون ذلك فإنه يتنجس. هذا الكلام سنرد عليه إن شاء الله فيما سيأتي. اعتراض وجوابه. قد يقول قائل حديث الماء لا ينجسه شيء عام، وحديث القلتين وأنهما لا تحملان الخبث خاص، فيحمل العام على الخاص، وتكون النتيجة أن الماء إذا كان قلتين إنه لا ينجسه شيء من النجاسة إذا وقع فيه لأنه لا يحمل الخبث، أما ما كان دون ذلك أي دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس بالنجاسة مهما كانت قليلة ولو لم يتغير. وهذا ما قاله جملة الحنابلة والشافعية استنادا إلى حمل العام على الخاص. وللجواب على هذا القول نقول إن الخاص لا يكون خاصا حتى يكون خارجا عن العام، يعني لا يتناوله العام، أما إذا كان موافقا للعام وداخلا في أفراده فلا يكون خاصا وإنما يكون من جملة العام، فلا يكون خاصا ولا يعتبر مخصصا للعام ولا معارضا له حتى يقع به التخصيص في القدر المعارض، لأن الخاص يكون معارضا للعام في القدر الذي تناوله ذلك الخاص، يكون معارضا للعام في ذلك القدر الذي تناوله الخاص. فحديث الماء لا ينجسه شيء لا تعارض بينه وبين حديث أن القلتين لا تحملان الخبث ولا ينجسهما شيء، فالحديثان في اتجاه واحد يفيدان أن الماء بشكل عام لا يتنجس، ومعنى ذلك أن وحدات قياس الماء أفراد لهذا العام كالقلة والقلتين والثلاث إلى آخره، وكل هذه الأفراد لا تتنجس لأن الماء بشكل عام طهور لا ينجسه شيء، فوحداته ابتداء من القلة وحتى ما دونها كل هذه الأفراد لا تتنجس، فذكر أحد هذه الأفراد وهو القلتان وأنه لا يتنجس ولا يحمل الخبث، لأن منطوق الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه، وهذا يتفق مع منطوق حديث أن الماء لا ينجسه شيء، المنطوقان في اتجاه واحد فقط. هذا حدد لنا فردا من أفراد العام وهو القلتان، وأنه لا يحمل الخبث، يعني فهو في نفس الاتجاه، وهو القلتان لأنه لا يتنجس ولا يحمل الخبث. هو ذكر موافق للحديث الأول العام ولا يعتبر معارضا ولا مخصصا. قال الشوكاني في إرشاد الفحول في مبحث العموم في المسألة 24، قال: ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، فالقلتان أحد أفراد العام، إلى أن قال: وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة، يعني بعضهم قال هذه ما فيها خلاف، لكن في الحقيقة هو في خلاف، إلا أن الشوكاني قال: والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره، فمن أخذ بذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم. يعني أن منطوق حديث القلتين هو في اتجاه الحديث الأول وفي اتجاهه، لكن يبقى معنا المفهوم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه يتفق مع منطوق الحديث الأول، لكن مفهوم الحديث الثاني إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه يعني إذا كان دون القلتين لا يحمل الخبث، ها، فهل يتم التخصيص بالمفهوم؟ هنا الكلام، يعني فيها خلاف هذه المسألة سنتكلم عليها. وبناء على ما ذكرناه من أن القلتين أحد أفراد العام وأنها لا تحمل النجاسة والخبث، فقد يقول قائل: إن مفهوم ذلك، يعني إن مفهوم أن القلتين لا تحملان الخبث، إن مفهوم ذلك، يعني مفهوم المخالفة المقصود، مفهوم المخالفة، إن مفهوم ذلك أن ما هو دون القلتين يحمل الخبث، فهذا المفهوم وهو مفهوم مخالفة لماذا لا يخصص به عموم أن الماء لا ينجسه شيء؟ يعني لماذا لا يخصص بهذا المفهوم عموم الحديث الأول؟ فنقول: إن تخصيص العام بالمفهوم كما ذكر الشوكاني هو محل خلاف. وفي المسألة 24 من مسائل التخصيص في إرشاد الفحول نقل عن ابن دقيق العيد أنه رأى، يعني أن ابن دقيق العيد رأى في بعض مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم يعني على المفهوم، يعني أن لفظ العموم يقدم على المفهوم، ونقل أن الخلاف هو في التخصيص بمفهوم المخالفة كما في مسألتنا هذه. هل في خلاف في مسألة المفهوم المخالفة هل يخصص به أو لا؟ وقال: كلام المتأخرين أو مصنفات المتأخرين فيها ما يقتضي تقديم العموم على مفهوم المخالفة. وفي المسألة الثالثة من مسائل المنطوق والمفهوم ذكر الشوكاني، يعني في إرشاد الفحول، أن من شروط العمل بالمفهوم ألا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. ثم ذكر أن مفهوم المخالفة إنما يكون حجة، طبعا الذي نحن بصدده هو مفهوم مخالفة، هو مفهوم مخالفة. ثم ذكر أن مفهوم المخالفة إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه كالنص. ثم نقل عن الزركشي قوله: ولعل الفرق بين عموم اللفظ وعموم المفهوم أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام. عندنا الآن لفظ عام وهو الماء طاهر لا ينجسه شيء، هذا لفظ منطوق، هذا عارضه ماذا؟ مفهوم مخالفة من حديث القلتين. فبناء على هذا الكلام يقول بأن عموم اللفظ هذا كلام الأول، لأن عموم اللفظ يعني أقوى من دلالة ليش؟ من دلالة مفهوم المخالفة، فلذلك تسقط دلالة المفهوم، مفهوم المخالفة أمام منطوق اللفظ العام. هذا معنى الكلام. وفي ضوء ذلك فإن حديث الماء لا ينجسه شيء يصدق عليه أنه عموم ونص ومنطوق، وحديث القلتين إنما هو أحد أفراد هذا العموم، لأنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهو في نفس اتجاه منطوق الحديث الأول كمنطوق. وحديث القلتين إنما هو أحد أفراد هذا العموم ومنطوقه، منطوقه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه موافق في نفس اتجاه العموم كما سبق. فهذه المرجحات أنه لفظ ونص ومنطوق، فهذه المرجحات لا شك أن كل واحد منها بمفرده أقوى من مفهوم المخالفة بمفرده مع ضعفه وكونه محل خلاف، يعني مفهوم المخالفة هذا هو محل خلاف، هل يخصص فيها أو لا، محل خلاف. والذي قد يفهم من حديث القلتين، هذا مفهوم المخالفة قد يفهم من حديث القلتين، فكيف إذا اجتمعت هذه المرجحات، يعني واحد منها أقوى من مفهوم المخالفة، فكيف إذا اجتمعت؟ إن إعمالها مقدم على إهمالها، وبالله التوفيق، لا سيما وقد أخذ بهذا العموم دون تخصيص بالمفهوم من سبق أن ذكرناهم من الأعلام من السلف والخلف من المجددين. ذكرنا أن من ضمن من أخذ بهذا ولم يعمل بالتخصيص بهذا المفهوم رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد أخذ بهذا في رواية عام، أيضا بعض أتباعه مثل ابن عقيل وابي البقاء، أيضا ابن تيمية أخذ بهذا، ابن القيم أخذ بهذا، الشوكاني وأخذ بهذا، ابن الأمير أخذ بهذا، ابن حزم أخذ بهذا. فهنالك يعني جماعة من أهل الحديث أخذوا بهذا، ومن المجددين. إذن اتضح هذا الكلام. نعم، فمفهوم المخالفة هذا لا يصمد أمام اللفظ العام، يعني فلا يكون مخصصا لللفظ العام، والله أعلم. الآن سندخل في موضوع آخر، وهو المائعات والشوائل، هل تلحق بالماء لأنها لا تنجس إلا بالتغير؟ المائعات ملحقة بالماء في عدم تنجسها إلا بالتغير، ومما مر يتبين أن الماء لا يتنجس إلا بتغيره بوقوع النجاسة فيه، فهل هذا الحكم يعم كل الشوائل والمائعات؟ سنجد من العلماء المجددين البارزين من يرى ذلك، وفي ذلك حل لإشكالات، منها أن بعض الشوائل تصلح مطهرات، يعني يمكن أن تلحق بالماء في التطهير، كالكحول، الكحول يمكن أن يطهر به، يعني كما ذكرنا فيما مضى بأن الصوف إذا غسل بالكحول فإنه لا يتضرر، لكن لو غسل الصوف بالماء فإنه يتضرر، كالكحول والبنزين، البنزين أيضا يصبح مطهرا، فلا بد من معرفة حكمها إذا لاقتها بعض القاذورات، يعني لا يتعين الماء للتطهير إلا حيث يعينه النص، وأما إذا لم يعينه النص فيمكن أن يوجد مطهر آخر كما ذكرنا فيما مضى بأن الأحجار مثلا تصبح مطهرا في الاستنجاء مثلا بدلا من الماء، الاستجمار بالأحجار يعني يبني عن الماء، مثلا دلك الحذاء بالأرض هذا نوع من التطهير، يعني ليس الماء متعينا للتطهير بكل حال. فكذلك يمكن أن يقال في الكحول في بعض الأحيان بأنه يصبح مطهرا إذا لم يتعين الماء بنص، فلا بد من معرفة حكمها، يعني حكم هذه المائعات أو الشوائل إذا لاقتها بعض القاذورات. كذلك فإن بيان حكم استعمالاتها الأخرى، يعني بيان حكم استعمالات هذه الشوائل أو المائعات كالتناول، لا سيما إذا كانت أغذية، أمر هام، يعني هل يجوز تناولها وأكلها أو لا يجوز، هل يجوز شربها أو لا يجوز، إذا كانت من الأغذية إذا دخلت فيها بعض القاذورات. وفي نائل توضيح لنموذج من المائعات هو السمن أو الزيت، إذا دخل فيه نموذج لحيوان كثير الإيواء والقرب من الإنسان ألا وهو الفأرة، ويمكن أن يقاس على ذلك سائر الحيوانات والحشرات المشابهة من باب أولى، لا سيما ما لا دم له، يعني إذا كانت الفأرة فيها دم فيها لحم فما لا دم لهم باب أولى. ولا يعني الكلام هنا على الفأرة التسليم بأنها نجسة، ولكن القذارة لا شك أنها موجودة في الفأرة. قال ابن القيم كما في جامع الفقه كتاب الطهارة جمع الشريعة بين الهرة والفأرة في الطهارة، قال فإنها أي الشريعة لو جاءت بنجاستهما أي نجاسة الهرة والفأرة لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة بكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهارا وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله في الهرة إنها ليست بنجاس إنها من الطوافين عليكم والطوافان، رواه مالك والنسائي وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. انتهى كلام ابن القيم. ولا يمنع تسمية الفأرة بالفويشقة وأنها من الفواشق الخمس كما في الأحاديث الصحيحة من دخولها في الطوافين والطوافات، لأن فسقها إنما هو باعتبار إيذائها للإنسان ولذلك تقتل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب الذبائح والصيد باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد، ذكر أن عند البيهقي من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت، قال يعني قال ابن عمر استصبحوا به، استصبحوا يعني ايش بالزيت، وادهنوا به أدومكم، وادهنوا به أدومكم، استصلحوا به وادهنوا به أدومكم. الأدم جمع أديم يعني الجلود، يعني استفيدوا من هذا الزيت الذي وقعت فيه الفأرة بأن تستخدموه وقودا للشرب وبأن تدهنوا به الأدم. وذكر يعني ذكر ابن حجر أن رحمه الله أن السند على شرط الشيخين، يعني سند الحديث إلى ابن عمر هذا الأثر إلى ابن عمر صحيح على شرط الشيخين إلا أنه موقوف، يعني أنه موقوف على ابن عمر. وذكر أنه استدل به يعني استدل بهذا الأثر على أن الفأرة طاهرة العين، لأنه لو كانت نجسة لما قال وادهنوا به أدومكم. وذكر أنه أغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة، يعني كأن ابن حجر أيضا يميل إلى ماذا؟ إلى طهارة الفأرة، يعني أنه مع ابن القيم في طهارة ليش؟ في طهارة الفأرة. ونقل الشوكاني في النيل كتاب الأطعمة والذبائح والصيد باب الأدهان تصيبها النجاسة كلام الحافظ دون اعتراض، يعني أن الشوكاني أيضا كأنه يؤيد كلام من؟ كلام ابن حجر، وكلام ابن حجر موافق لكلام ابن القيم. فعندنا ثلاثة من المجددين يعني هذا رأيه. وسوف يأتي الكلام إن شاء الله عن حكم نيتها من حيث النجاسة، يعني فيما بعد سنتكلم عندما نتكلم على النجاسات على حكم نيتة الفأرة هل هي نجسة، هذا نتكلم الآن عليها وهي إيش؟ وهي حية. وإذا حدث أن فأرة سقطت في مائع كالسم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين حكم ذلك، ولا يقتصر الحكم على الاستصباح مثلا والاجهاد كما قال ابن عمر، وإنما يجوز الأكل كما سيأتي، يعني يجوز أكل السم. ابن عمر قال في الزيت لأنه إيش؟ يستصبح به ويدهن به وتدهن به الجلود، لكن في حديث يدل على أنه يجوز أكل هذا يؤكل هذا السم أو هذا الزيت. جاء عن ابن القيم في جامع الفقه كتاب الطهارة فصل فصل في الفأرة تقع في السم. عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. ثم قال ابن القيم حديث الفأرة تقع في السم قد اختلف فيه إسنادا ومتنا إلى أن قال ورواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد، يعني بهذا المتن الذي ذكره هو هنا، والإسناد هو كان ذكر الإسناد وأنا حذفته، يعني إسناد البخاري. وخالفهم معمر في إسناده ومتنه. معمر هذا روى عن الزهري، خالف غيره، خالف سفيان الذي روى أيضا عن الزهري، وخالفهم معمر في إسناده ومتنه، يعني كانت المخالفة من معمر في الإسناد وفي المتن. ففي مرة يرويه يعني بسند معين وينتهي طبعا السند إلى ابن عباس، وفي مرة ينتهي السند إلى أبي هريرة، هذا عند معمر عن طريق من؟ عن طريق الزهري. وقال فيه، يعني قال معمر في المتن الذي رواه إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني فألقوا الفأرة وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. طبعا هذا الكلام هنا، هذا المتن هنا الذي عند معمر يختلف عن المتن الآخر الذي فيه إيش؟ ألقوا ما حولها وكلوه. هنا يقول لا تقربوه، إيش معنى لا تقربوه؟ يعني مش بس منع من الأكل، حتى من الاستفراح، حتى من أن يدهن به، من أن تدهن به الجلود، لا تقربوا، يعني ولا في شيء يعني. رواه أبو داود والترمذي. طبعا في بعض الألفاظ لمعمر في اضطراب، يعني في بعضها يقول ولا يؤكل، في بعضها يقول لا تقربوا، يعني يدل على الاضطراب بالمتن الذي رواه من؟ رواه معمر. قال ولما كان ظاهر هذا الإسناد، هذا كلام ابن القيم لا زال، ولما كان ظاهر هذا الإسناد أي الذي عن معمر في غاية الصحة، في ظاهره إيش؟ معمر هذا من رجال البخاري، فظاهر أنه في غاية الصحة. ولذلك شعيب الأرناؤوط وهو يعلق على مسند الإمام أحمد قال رجاله رجال الشيخين، أو صحيحا على شرط الشيخين، قال هكذا، قال في غاية الصحة. لما كان الأمر كذلك صحها الحديث الجماعة وقالوا هو على شرط الشيخين، شرط البخاري ومسلم، ولكن وحكي عن الزهلي تصحيحه. الزهلي هذا محمد بن يحيى الزهلي أحد مشايخ البخاري، وفي عنه أنه صحها كما صحها الرواية الأولى، صحها أيضا هذه إيش؟ الرواية، مع أنهما إذا لاحظتم إيش؟ متعارضتان، متعارضتان من حيث المتن، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، طعنوا في هذا في هذه الرواية في المتن هذا الذي أتى به معمر، طعنوا فيه ولم يروه صحيحا، ولم يروه صحيحا، بل رأوه خطأ محضا، هذا كلام ابن القيم. قال الترمذي في جامعه سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول حديث معمر عن الزهري خطأ، هذا كلام من؟ كلام البخاري، البخاري يخطئ الزهري، البخاري الذي أخرج اللفظ الأول الذي هو عن سفيان عن الزهري. وقد أشار يعني الترمذي إلى علة حديث معمر من وجوه، يعني في جامعه في سننه الترمذي أشار إلى علة حديث معمر من وجوه، هذا كلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه المجلد 21 بخصوص حديث معمر قال وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه، طعنوا في حديث معمر. ثم ذكر ابن تيمية أن أحمد احتج به في الفرق بين السمن الجامد والسمن الماء لأنه لم تتبين له علته، يعني الإمام أحمد كما قلنا له روايتان في هذه المسألة، رواية هي التي وافقه فيها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم الذين يقولون بأن المائعات هي كالماء لأنها لا تتنجس إلا بالتغير، ورواية أخرى لأحمد لأنه أخذ بحديث معمر هذا، فقال إذا كان السمن جامدا فألقوا الزهرة وما حوله وكلوا الباقي، وإذا كان السمن مائعا فلا تقربوه، يعني لا تقربوا السم، يعني لا تقربوا السم، يعني ولو لم يتغير، معناه ولو لم يتغير لا تقربوه. فذكر ابن تيمية هذه الرواية عن أحمد، انتهى ذاك ابن تيمية، مع أن هنالك رواية أخرى عن أحمد كما في الجامع لاختيارات ابن تيمية أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الموضع المذكور سابقا في الفتح، وكذلك في كتاب الوضوء في باب ما يقع من النجاسات في الماء، ذكر بأسلوبه نفس المآخذ التي أشار إليها كل من ابن القيم وابن تيمية على حديث معمر. فإذا اتفق على يعني الكلام على حديث معمر وما فيه من المثالب كل هؤلاء الأئمة، من هم؟ ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، وابن تيمية يذكر أنه أيضا قد طعن فيه من؟ البخاري والترمذي، الترمذي كان تبعا للبخاري، وأيضا من؟ أبو حاتم الرازي والدارقطني. قال وغيره، كما أن البخاري نفسه أورد فتوى الزهري نفسه، الزهري له فتوى في هذا الموضوع، إضافة إلى أنه راوي لحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أيضا أفتى الزهري. فالبخاري أورد هذه الفتوى في صحيحه، أورد فتوى الزهري نفسه لكي يظهر خطأ معمر فيما روى عنه، فيما روى عنه يعني عن من؟ عن الزهري. فقال بسنده، يعني من الذي قال؟ البخاري. قال البخاري بسنده عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والشمس وهو جامد أو غير جامد، يعني هذا كلام الزهري أنه ما فرق بين الجامد وغير الجامد. الفأرة أو غيرها، يعني قال الزهري سواء في فتياه سواء أكان السمن جامدا أو غير جامد، وسواء الذي سقط فيه فأرة أو غيرها من الحيوانات. قال الزهري بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، يعني ثم أكل السمن الذي هو ليس حول الفأرة. هذا الكلام هو فتيا من الزهري، طبعا هذه الفتيا غير الحديث الذي رواه الزهري. يقول هنا بلغنا، طبعا كلامه بلغنا هذا طبعا ما فيش اتصال في السند، لكن في حديثه الذي ذكره البخاري مسند، الحديث مسند الى النبي، الى ابن عباس، الى ميمونة، ان الرسول سئل عن الفارة تقع في السند فاجاب بهذا الجواب. ففتوى الزهري اضافة الى روايته التي لا تفرق بين الجامد والمائع ترد رواية معمر عنه. لماذا؟ لان رواية معمر فيها تفريق بين الجامد والمائع، الزهري لا يفرق، ففتياه التي لا تفرق بين الجامد والمائع ترد رواية معمر عنه وتدل على خطأ معمر ونسيانه. قال ابن تيمية في الموضع السابق، يعني في المجلد 21، والزهري احفظ اهل زمانه حتى يقال انه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان، مع انه لم يكن في زمانه اكثر حديثا منه. وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابا من حفظه، يعني كتب سليمان من حفظ الزهري يعني احاديث، ثم استعاده منه بعد سنه، يعني استمع اليه بعد سنه، يعني على سبيل الاختبار. قال فلم يخطئ منه حرفا، يعني هذا يدل على ماذا؟ على حفظه. فلو لم يكن في الحديث الا نسيان الزهري او معمر لكان نسبة النسيان الى معمر اولى باتفاق اهل العلم بالرجال. يعني قال لو خيرنا بين ان نحكم بالنسيان على الزهري او على معمر لكان الاولى بان نحكم عليه بالنسيان من؟ معمر. قال هذا باتفاق اهل العلم بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وذكر ابن القيم كما في جامع الفقه كتاب الطهارة حديث التفريق بين الجامد والمائع، في كتاب الطهارة حديث التفريق بين الجامد والمائع معلول، هكذا فعلها عنوان، يعني ان الحديث هذا معلول. ان الزهرية استدل بالحديث، يعني الزهري استدل بالحديث الذي رواه هو عن الرسول، فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الأئمة عنه، فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه، يعني لا يصلح للناس سوى كلام من؟ كلام الزهري وفتياه والحديث الذي رواه. لماذا؟ لأنه بناء على كلام معمر حتى لو وقع الماء، لو وقعت الفأرة في كمية كبيرة من الزيت، فإنه بناء على كلام فلا تقربوا، خلاص يعني يرمى يرمى. ولذلك قال ولا يصلح للناس سوى، معناه إهدار لهذه الكميات من الزيوت إذا وقعت فيها بعض هذه الحيوانات. وما عداه من الأقوال فمتناقض، ولا يمكن صاحبه طرده، يعني لا يمكن أن يطرد، لا يمكن أن يطرد القول، انتهى. كأن ابن القيم يقصد إن جملة لا تقربوه التي في حديث معمر معناها إهدار كميات الزيت والشن ونحوها ولو كانت كبيرة، وهذا لا يصلح للناس، والقول بالاستفادة منها بالاستصلاح والاجتهاد يتناقض مع النهي عن القرب، مش القرب، اكتبوا عن القرب، يتناقض مع النهي عن القرب في جملة لا تقربوه التي في رواية معمر، لما قال وما عداه من الأقوال فمتناقض، لما يقول لك ممكن تستفيد من هذه ايش؟ بالاستصباح والاجتهاد. هذا الكلام يتناقض مع قوله ايش؟ لا تقربوه، لا تقربوه يعني ولا في اي استعمال. فإذا الأقرب إلى المنطق وإلى الشرع وإلى يسر الشريعة هو مع التابعي الزهري وما جاء في حديث الزهري. وقال الحافظ ابن حجر مؤيدا حفظ الزهري وجلالته في نفس الاتجاه الذي ذكره ابن القيم وابن تيمية في كتاب الذبائح والصيد في الموضع المذكور سابقا، قال وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة. طريق المفصلة ايش؟ طريق معمر اذا كان جامدا اذا كان مايعا. قال ليس ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، يعني التفريق بين الجامد وغير الجامد كما روى ذلك معمر. قال لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. يعني هذا الكلام كلام ابن حجر مؤيد لكلام ابن القيم وابن تيمية، انتهى. قال ذلك الحافظ بعد كلامه على رواية الزهري وفتواه التي سوى فيها، يعني الزهري بين الجانب وغير الجانب. وقد نقل الشوكاني عن الحافظ هذا الكلام في النيل في الموضع المذكور من قبل مؤيدا له، يعني هؤلاء الأئمة كلهم أيدوا هذا الاتجاه. ويكفي الزهري أنه أحد المجددين في مطلع القرن الثاني، الزهري هو من ذكره العلماء أنه من المجددين، يعني هو بالإضافة إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز، إلى الحسن البصري، إلى القاسم بن محمد، إلى ابن شيري، هؤلاء كلهم كانوا في نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثاني، فكانوا في رأس القرن، كانوا من ضمن المجددين. وقد ذكر الألباني في تعليقه على سنن النسائي وفي تعليقه على سنن أبي داود وفي سلسلته الضعيفة وفي الجامع الصغير أن حديث معمر شاذ، يعني قال هو من حيث السند صحيح لكن شاذ، لأن ما هو الشاذ؟ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فهذا معمر خالف من هو أوثق منه كسفيان الذي هو عن الزهري، أن حديث معمر شاذ يعني ضعيف، الشاذ هو من قسم الضعيف رغم أن ظاهر الإسناد صحيح، يعني أيضا الألباني من المعاصي صف بجانب هؤلاء إيش؟ هؤلاء الأئمة المجددين في هذا الموضوع. وقد ذكر ابن تيمية من عمل بفتوى الزهري القائمة على الحديث الصحيح فقال في الموضع المذكور سابقا، قال في 60 قنطارا بالدمشقي من الزيت وقعت فيه فأرة، ماذا قال؟ قال ابن تيمية يجوز بيعه، يعني بيع هذا العيش هذا الزيت يجوز بيعه واستعماله إذا لم تتغير، إذا لم يتغير، طبعا يعني هو يعمل بالقاعدة أنه إذا تغير إما طعمه أو لونه أو ريحه، يعني إيش؟ فإنه كالماء مثل الماء، فإذا لم يتغير فإنه يباع ويستعمل، إذا لم يتغير. قال في إحدى الروايتين عن أحمد، حتى أحمد يرى هذا الرأي أيضا في إحدى الروايتين. وقد ذهب هذا كلام من؟ كلام أيضا امتداد لكلام ابن تيمية. وقد ذهب إلى أن حكم المائعات، حكم الماء، طائفة من العلماء كالزهري والبخاري، البخاري أيضا هذا رأيه، حتى البخاري. وقد ذكر ذلك رواية عن مالك، في رواية عن مالك أيضا أنه يأخذ بهذا القول، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. وأما الجمهور، جمهور العلماء، فكما نقل ابن حجر في الموضع السابق في كتاب الوضوء، فذهبوا إلى أن المائع كله ينجس بملاقاته النجاسة، لأنهم يستدلون بالحديث فلا تقربوا. قالوا أي مائع من المائعات وقع فيه نجاسة إنه ينجس إيش؟ بالملاقاة، ملاقات النجاسة. ولهذا يتضح أن حديث الزهري وفتواه هي الصواب في الجانب العملي، لأنه لا يعقل مثلا التخلص على رأي الجمهور من خزانات في القاطرات أو المصانع أو المخازن وقعت فيها بعض الحيوانات فماتت، كخزانات المطهرات كالصابون أو الكحول أو المنظفات. طبعا لو ذهبتم إلى مصنع الصابون ستجدون خزانات وخمة، هذه الخزانة وقعت فيها غارة، على مذهب الجمهور خلاص فلا تقربوا. يعني لو في ديتول، تعرفون الديتول هذا من المنظفات، لو في خزان ديتول وقعت فيه ثأرة وماتت خلاص، هذا على هذا الرأي يعني الديتول هذا يشفر ما به تماما، الكحول هذا يرمى به تماما، يعني مشهور ايش فتوى عملية هذه. او خزانات العطور، المصانع العطور فيها خزانات، لو وقعت ثأرة خلاص يعني يصبح ايش العطر كله نجس. أو خزانات الوقود، خزانات بنزين مثلا وقعت فيها ثأرة خلاص، يقول لك هذه فلا تقربوه، يعني يتقرب معناها حتى في الوقود. وخزانات الكيماويات، وخزانات الأغذية، وخزانات الحليب. أنا في أمريكا شفت بعيني، شوف القاطرات اللي تحمل عندنا البنزين، هناك في قاطرات تحمل الحليب، يعني فلو وقعت ثأرة في هذا الحليب خلاص طاح يعني. ها هو طبعا النص الحديث انه يقول فلا تقربوه، الحديث ما فرق بين قليل ولا كثير، لكن هم فيما بعد بعضهم يقول بالقلتين، بعضهم يقول ايش بالقلتين قياسا على الماء. ايوه، لكن هو قال كلامهم متناقض، ابن القيم يقول كلامهم ايش متناقض، لان الحديث ما فرق، قال فلا تقربوه وبس. أو المعلبات، يعني الخزانات الخاصة بالمعلبات، خزانة ضخمة، يعني مثلا الذين يعلبون الفول مثلا عندهم خزانة ضخمة منها يتم التعليب للعلب الصغيرة، هذه الخزانة لو وقعت فيها ثأرة خلاص. أو المشروبات أو الزيوت إلى آخره. وما ورد في حديث الزهري وفتواه أنه يلقى الحيوان وما حوله، وما حوله يعني مما تغير بفعل موت الحيوان، فإذا كانت الكمية كلها قليلة وتغيرت ألقيت كلها، يعني فرض أن فأرة سقطت في داخل إيش قدر فتغير القدر، هذا المفروض يلقى كله. والذي سوف يلقى من الناحية العملية لا شك أنه قليل، لأن الفأرة عادة لحولها قليل، فإذا كان في خزان كبير فمن الناحية العملية سيلقى كمية قليلة، وبذلك تحفظ أموال الناس وممتلكاتهم بفضل هذا القول الذي يعبده الدليل، والذي يتمشى مع القاعدة المذكورة في الماء أنه لا ينجس إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه قليلا كان أو كثيرا كما سبق، وهذا على التسليم بنجاسة الحيوان بعد موته. وإلا فيمكن القول إن هذا التصرف هو من أجل التصرف، هذا الذي هو ينزع ما الحيوان وما حوله مش بالضرورة من أجل النجاسة، لأن الحديث ما بين النجاسة، إن هذا التصرف هو من أجل التخلص من القذارة وأضرارها وجراثيمها. شألت النجاسة هذه سينظر فيها، يعني هل الحيوان ينجس بالموت أو لا ينجس إذا كان طاهرا في الحياة، هذا فيها بحث يعني. ويستوي بذلك أن يكون الحيوان فأرة أو غيرها كالحيات والأوزاغ والعقارب وما لا دم له بالأولى كالذباب، فحديث غمس الذباب في الحديث الصحيح معروف وهو في هذا الاتجاه. وما يدل على دخول غير الفأرة ما ورد في فتوى الزهري التي سبقت والتي رواها البخاري، وفيها وهو أي الشم جانبا أو غير جانب، والفارة أو غيرها. الزوري قال الفارة أو غيرها، يعني ولو حيوان آخر كالعقرب كالحية. وفي المصنف روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الوذغ يموت في الودك. الودك ايش هو؟ السم والدهن واشباه هذا، بمنزلة الفارة. وفي ذلك قال واحب، يعني هو احب الي من الفارة، يعني ان الفارة ايش؟ يعني الفارة اكثر شرا يعني. وبنفس الاسناد قلت لعطاء، يعني بنفس الاسناد لعبد الرزاق قلت لعطاء الجعل يموت في العسل او السمن او الودس او الماء. قال انما هو فوفة. ايش فوفة هذا؟ الجعل، تعرفون الجعل ايش هو؟ هذا الحيوان الاسود الذي هو على ظهره قشرة غليظة. قال الذي يدهدها النجاسة، يعني ايوه يحولها الى كرة ويدهدها امامه. قال انما هو فوفة اي قشر، يعني ليس له لحم ولا دم، انما هو فوفة يعني قشر. ان وقع في جامد او غير جامد فمات فلا يلقى منه شيء، ولا تهرقه وكله، يعني كل العسل والسم. قال قلت له ما الجعل؟ قال هو الجعل بفتح العين. قال الدابة السود الذي يجعل الخر، يعني يحركه ويدهده. ها كيف هو تنفذ يجعل؟ قد كنت انا فعلتها يحمل، لكن وجدت نكتب من الامانه ما نكتب نفس العيش نفس ما ورد في مصنف عبد الرزاق. قال هكذا ورد. ها عشان سنتكلم. وفي فتوى لابن تيمية في الموضع المذكور سابقا وقد سئل عن الفارة والحية فكان جوابه عنهما واحدا، يعني عن الفارة والحية. وقال والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر، يعني في الزيت أثر، بل استهلكت فيه، استهلكت النجاسة يعني على التسليم بأن الحية نجسة وبأن الفارة نجسة، بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا ينجس، يعني سواء بين الحية والعيش والفأرة. ولا شك أنه لو تحقق الضرر في شيء مما ذكر ولو لم يتغير، يعني لو كان طاهرا من حيث إيش؟ من حيث يعني لو لم يكن نجسا من حيث الطهارة، لكن فيه ضرر، ثبت فيه ضرر، يعني السم طاهر ليس كذلك، لكن فيه ضرر، هل معنى أنه طاهر أنه يجوز تعاطيه؟ لا. ولا شك أنه لو تحقق الضرر بشيء مما ذكر ولو لم يتغير فإنه يجتنب بالأدلة الأخرى، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله أغلقوا القوسنا ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وهو صحيح كما في صحيح الجامع. يعني فإذا تحقق الضرر في شيء فإنه لا يستعمله الإنسان، لا سيما إذا كان في ضرر في الأكل مثلا، يمكن أن يستعمله في شيء آخر في غير الأكل. كما أنه يمكن أن يكون فيه ضرر في بعض وجوه الاستعمال دون بعضها الآخر، يعني إذا كان مثلا فيه ضرر في الاستعمال في الأكل، يعني فأرة وقعت في مثلا في سم فتحقق أن هنالك ضررا أو تسمما إذا استخدم للأكل، يمكن أن نستخدمه في وجه استعمال آخر مثل إيش؟ الاستصلاح. ليش نحن نستخدمه بالاستصلاح؟ لأننا لا نصحح حديث لا تقربوه، لأن حديث لا تقربوه عندنا أنه غير صحيح، فيمكن أن نستخدمه بالاستصلاح في أن ندهن به مثلا الجلود أو في أي شيء آخر، أو يمكن أن تشمئز منه النفس، يعني ما فيش فيه ضرر، افرض أنه ليس فيه ضرر صحيح لكن النفس إيش؟ تشمئز. فيستعمل في الوجوه التي لا ضرر منها او فيما لا تشمئز منه النفس كالاستصلاح او الادهان، كما مر في حديث ابن عمر الموقوف الذي سبق في هذا الموضوع الذي قال ايش؟ قال استصلحوا به او ادهنوا به قدومكم. طبعا نحن ناخذ هذا الحديث لانه عندنا حديث لا تقربوه ليس صحيحا، وقد ساق ابن حزم في المسألة 136 من المحلى بعض الآثار في ذلك، حتى زاد ذكر في بعض هذه الآثار أنه إذا استقدرت الشيء فيمكن أن تستخدمه في هذه الوجوه. وأما إذا مر الحيوان في الماء مرور بس فإن مروره لا يؤثر وهو في حال الحياة. إذا مر في الزيت الفأر مثلا أو الثعبان فإن مروره لا يؤثر وهو في حال الحياة، ما عدا إذا تحقق الضرر كما قلنا فيزال، إذا تحقق الضرر فيزال الضرر. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في إحدى فتاواه عن الفأرة في الموضع المذكور سابقا روايتين لصالح بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد بسنده لابن عباس عن فأرة ماتت في سم، فأفتى ابن عباس بأخذها وما حولها فقال له عكرمة إن أثرها كان في السمن كله، قال لا السمن كله كان مائع وأثر الفأرة في السمن كله، فقال إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت، غرضه أن الأثر وهي حية أنه أيش لا يضر لا يضر، وإنما الضرر إذا أيش في المكان الذي ماتت فيه. كما ذكر عن الخلال بسنده عن ابن مسعود عن فأرة وقعت في سم فقال إنما حرم من الميتة لحمها ودمها، يعني لم يحرم ما حولها إلا بالتغير فقط، إلا أما مجرد المرور فلا يؤثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.